Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme kulli veliyike el-Hüccet ibnil Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala abaihi tahirin. Fi hadihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyen ve hafıza ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinahu ardaka tav'a ve tumetti'ahu fiha tavila bir rahmetike ya erhamer rahimin. تلخص من البحث السابق أنه إذا تعارض النص مع الظاهر فإنه لا يصح دعوى التعارض بلحاظ الدلالة، أي لا يحصل تعارض بين أصالة الظهور في الدليل النصي وأصالة الظهور في الدليل الآخر، لأن المفروض أن الدليل النصي قطعي لا يوجد فيه احتمال وشك حتى نجري أصالة الظهور، لأن موضوع أصالة الظهور الشك في المراد، وفي مورد النص لا يوجد احتمال الخلاف في المراد، فلا معنى لإجراء أصالة الظهور، فلا تعارض حينئذ بلحاظ الحيثية الدلالية. نعم، إنما يحصل التعارض لو فرضنا بأن الدليل الذي هو نصي من قبيل خبر الواحد الظني السند، فيحصل التعارض بين دليل حجية الصدور وبين أصالة الظهور في الدليل الآخر، وقلنا أن التعارض لا يحصل بين حجية الصدور هنا وحجية الصدور هناك، إذ أصل الصدورين لا يوجد بينهما تعارض، وإنما التعارض بين أصالة الصدور في الدليل النصي وأصالة الظهور في الدليل الآخر، لأنهما هما الطرفين الظنيين، وهما ما يمكن أن يكونا مؤديان للمعارضة والتنافي. وذكرنا بأن المقدم هو أصالة الصدور بل على أصالة الظهور، لأن مرجع أصالة الصدور إلى الحجية الأمارة إلى الأمارية، والأمارة مقدمة على الأصل من باب الحكومة أو الورود، كما بحثناه في قاعدة الجامة ما أمكن أولى من الطرح. وهنا ينبغي الالتفات إلى نقطة، وهو أن الشيخ الأعظم ذكر مرارا وتكرارا أن دليل الحجية مقدم على أصالة الظهور تقدم الدليل على الأصل، أي تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل بمعنى الدليل الفقاهتي. فهنا قد يقول قائل بأن أصالة الظهور ليس من باب الأصل العملي وليس من باب الدليل الفقاهتي، بل هو أمارة، فحينئذ لا يكون التعارض بين الدليل والأصل، بين الأمارة والأصل، وإنما التعارض بين الأمارتين. فكيف يقول الشيخ بأنه التعارض بين الدليل والأصل ويقدم الدليل على الأصل على القاعدة؟ الجواب ينبغي الالتفات إلى هذه النكتة عليكم السلام، وهي أنه وقع الخلاف كما ذكرنا سابقا في بحث الظهور، وقع الخلاف بينهم في أن الأصل العقلائي أو الأصل العرفي، بتعبير أدق الأصل المحاوري والعرفي الذي يرجع له عند الشك في المراد ما هو؟ وهو ما يسمى عندهم بالأصول المرادية، أي الشك في المراد، إذا شككت في مراد المتكلم ما هو الأصل الجاري؟ ف
فهنا نبحث عن أصل موضوعه الشك في المراد. وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم وبين الآخوند وجماعة، ونبهنا على ذلك أكثر من مرة، خصوصا في أبحاث الظهور، في بحث الظهور في أبحاث سابقة في الرسائل. الشيخ الآخوند وتبعه على ذلك جمع كثير من الأصوليين يرون أن جميع الأصول المرادية ترجع إلى أصالة الظهور، وأصالة الظهور أمارة، بمعنى كاشفية الظهور عن المراد الجدي للمتكلم. فمثلا إذا ورد عندنا عام أكرم العلماء وشككنا هل أن المولى يريد جدا إكرام العالم الفاسق أو لا، للشك في المخصص، حيث شككنا هل يوجد مخصص من قبل المولى وهو لا تكرم العالم الفاسق أو لا، فشككنا في المراد الجدي النهائي الذي هو موضوع الحجية. فماذا نفعل الآن؟ شككنا في المراد، فما هو الأصل الذي يجري لكي يبين لنا المراد الذي هو موضوع للحجية الفعلية، بحيث يكون موضوعا للتنجيز والتعذير؟ الآخون قدس سره يقول الأصل الذي يتكى عليه ظهور الدليل في العموم، حيث أن المتكلم أتى بلفظ لفظ دال على العموم ولم يبرز القرينة المتصلة، فانعقد للكلام ظهور. نفس هذا الظهور الذي هو أمارة يكشف على أن المراد الجدي للمتكلم إكرام جميع العلماء ومنهم الفساق، فنفس هذا الظهور أمارة على نفي المخصص. واضح؟ لأنه لو ورد المخصص معنى ذلك أن المولى لا يريد إكرام جميع العلماء. واضح؟ فنفس الظهور أمارة كاشفة على أن مراد المتكلم إكرام جميع العلماء ومنهم الفساق، فنتكئ على الظهور كأمارة للكشف عن المراد الجدي، وبه ننفي احتمال المخصص. ولهذا يعبرون يقولون هكذا: لينفى التخصيص، أصل التخصيص أو التخصيص الزائد بأصالة العموم، مرجع أصالة العموم إلى الظهور، ظهور الدليل في العموم. كذلك في موارد الإطلاق، كما كذلك في موارد الحقيقة والمجاز، كلها تمسك بالظهور. ومن الواضح أن هذا يتوقف على انعقاد الظهور الكاشف عن المراد الجدي، ولهذا وقع الإشكال على هالمبنى. لو شككنا في القرينة المنفصلة في مورد الإطلاق، لو كان عندنا دليل مطلق أكرم العالم مو العموم، والإطلاق يتوقف بانعقاد مقدمات الحكم على عدم القرينة، فلو بنينا على مسلك النائيني وجمع أن قرينة الحكمة متقومة بعدم القرينة الأعام من المتصلة أو المنفصلة، بحيث لا ينعقد للدليل ظهور في الإطلاق مع فرض احتمال القرينة المنفصلة. فإذا شككنا في القرينة المنفصلة ماذا نفعل؟ بلي بناء على كلامكم تتولد مشكلة، لأن النكتة في نفي القرائن والاحتمال الظهور، والمفروض أن الظهور لا ينعقد إلا بإحراز عدم القرين الأعم، ونحن لا نحرز عدم القرين المنفصلة، فلا ظهور حتى نتكئ عليه لنفي احتمال القرينية. واضح مطلب؟ إذن تتولد عندنا مشكلة بناء على هذا المسلك في موارد العموم أفمار يطلق، وقد تسري المشكلة إلى موارد العموم أيضا بناء على أن العموم يتوقف على الإطلاق في وين؟ في المدخول. طلعين المطالب بناء على أن استفادة العموم يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول كما يراه الميرزا النائيني أيضا، حيث أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها، فلا بد أن تنقح ما هو الذي يراد من مدخولها حتى تستوعبه، وما يراد ينقح بالإطلاق. واضح؟ وما يراد ينقح بالإطلاق، فتتولد المشكلة بناء على هذه المسالك، على هذا المسلك. هل هناك جواب؟ ما في جواب بحث آخر. الآن تتولد مشكلة، هل يوجد جواب أو لا؟ مو محله هنا، محله في مكان آخر. هذا هو المسلك الأول، ومرجع أصالة الظهور حينئذ شيخنا إلى مرجع أصالة الظهور حينئذ إلى الأمارية، والأمارية دليل حينئذ. فقد يقال في مثل هذه الحالة لا يقدم أصالة الصدور على أصالة الظهور من باب تقديم الدليل على الأصل، لأن أصالة الظهور أيضا أمارة، فيحصل التعارض بين الأمارتين. فإذا تعارض عندنا دليلان أحدهما ظني السند وإن كان نصي الدلالة، والآخر من باب العموم، يحصل التعارض كما قلنا بين دليل حجية الصدور في الخاص ودليل الظهور في وين؟ في العام. وقلت أيها الشيخ يقدم الدليل، يقدم أصالة أو حجية الصدور على أصالة الصدور، تقدم الدليل على الأصل. نقول أصالة الظهور مو أصل عملي، أصالة الظهور أمارة، فيحصل تعارض بين الأمارتين. هذا بناء على من؟ مسلك الآخوند ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مسلك الشيخ، الشيخ لا يقبل هالتحليل، ولهذا بنى المطلب على كلامه. يقول لا، ليس المتكأ للكشف عن المراد الظهور، بل المتكأ للكشف عن المراد أصل عقلاء، أصل محاوري بنى عليه أهل المحاورة من باب عدم اختلال النظام إن صح التعبير في المحاورة، من باب مثلا بناء يعني اقتضاء مقام المحاورة له، وهو أصالة عدم القرينة، أصل عملي عندهم نظامي واضح لماذا لترتيب أمورهم المحاورية، يبنون عند الشك على رحمك الله على أصالة عدم القرينة. فإذا كان عندنا عام واحتملنا المخصص، عندنا أصل موجود عند أهل المحاورة لا يعتنون باحتمال المخصص، فيجرون أصالة عدم القرين، هذا أصل عقلاء قام بنفسه، وهو عدم الالتفات وعدم العبرة باحتمال القرينة، فينفون المخصص بأصالة عدم القرينة، ينفون المقيد بأصالة عدم القرينة، ينفون قرينة المجاز بأصالة عدم القرينة، وهو أصل محاوري، ولولا لما قام ولا ما قام لأهل المحاورة محاورة أصلا، مثل لما قام للمسلمين سوق في الروايات، هنا لما قام أصلا حجر على مدار، إذ كل مركان نحتمل القرائن. إذن هنا أصل، وهذا أصل من باب كاشفيته ومن باب الظهور، بل أن انعقاد الظهور يتوقف على عدم القرينة. يقول الشيخ بالعكس، انعقاد الظهور هو الذي يتوقف على عدم القرينة، ولولا أصالة عدم القرينة لما انعقد الظهور الموجب للكاشفي عن المراد الجدي. وهذا أصل محاوري عملي صرف لا كاشفية له عن الواقع. شفتين؟ فحينئذ لا يكون هذا أمارا. وحينئذ إذا تعارض حج إذا تعارض ما دل على حجية الصدور صدق الثقة مع ما جمع مع هذا الأصل المحاوري الذي هو بمثابة الأصل العملي، قدم الأول على الثاني من باب تقديم الأصل على الدليل، لأننا إنما نجري أصالة عدم القرينة عند الشك، والمفروض أن الأمارة رافعة ليش؟ للشك. نعم، على المبدأ ماذا نفعل؟ على المبدأ الآخر هناك أجابهم حلوا المطلب، قال على مبنى وإن تعرضت أمارتين ولكن العرف يقدم أصالة الصدور في النص على أصالة الظهور لأنهم يرون قرينية النص على الظاهر بحيث يمكن الجمع العرفي بينهما، فإذا أمكن الجمع العرفي بينهما فإذا بنينا على أصالة الصدور في الخاص سنعمل بالخاص وسنعمل بالعام، بخلاف ما لو أعملنا بأصالة الظهور في العام ولم نعمل بأصالة الصدور فإن هذا يوجب رفع اليد عن دليل بلا موجب. متفتين؟ وكلما دار الأمر في مقام التعارض بين شيئين لزم من تقديم أحدهما العمل بالآخر على وجه عرفي دون الآخر بحيث يلزم إسقاط من رأس تقيب تعين الأول على الثاني. واضح الفكرة؟ فهنا إذا أعملنا أصالة الصدور في وين؟ حجية الصدور في النص، فإننا سنعمل بالنص وسنعمل بالظاهر وهو العرف، والعرف يقول أنت عملت بكليهما لأن هذا مقتضى جمع لأن عملت بالقرينة وذي القرينة، والعرف يرى أن القرينة وذي القرينة بمثابة الكلام والواحد، بخلاف ما لو عملنا بأصالة الصدور في العام الموجب لرفع اليد عن الخاص فإن هذا إسقاط للخاص لأنه ليس له مورد آخر. واضح؟ فإن هذا يوجب ضرب الخاص وإسقاطه من الرأس. فقالوا نقدم أصالة وهذا هو بناء العرف. العرف رجع إلى العرف، إذا قال له المولى صدق الثقة وجاءهم دليلان خاص وعام، والخاص كان ظنيا، هل أحد يتوقف بأن يرفع يده عن الخاص ويعمل بالعام يسقط الخاص من الرأس؟ لا، يقول ما دام المولى قال صدق الثقة وأنا الآن ما هو أنا يمكنني أن أتعبد بالخبر الذي هو قرين على ذلك، ما هو الموجب لرفع اليد عنه؟ فإن العرف المحاوري يرون أنه في مثل هذا المورد بلا إشكال يقدمون أصالة يقدمون دليل الحجية الصدور على أصالة ماذا؟ الظهور في موارد التعارض بين الخاص والعام. إذن اتضح مما ذكرنا، هي بيان لمطلب تقدم الآن الشيخ نكرره، اتضح مما تقدم أنه إذا تعارض الدليلان النص وماذا والدليل الظاهر فليس المورد من باب الترجيح بحسب الدلالة، لأن الترجيح بحسب الدلالة فرع التعارض الدلالي بين أصالة الظهور هنا وأصالة الظهور هناك، والمفروض أن النص قطعي، وإنما التعارض في الحقيقة لو كان الخبر ظني بين دليل حجية الصدور وبين دليل شنو حجية الظهور، وماذا والأول متقدم على الثاني. نعم، لو تعارض الدليلان الظاهر والأظهار فإن هنا مو نص، هنا نحتاج إلى أصالة الظهور أيضا لأنه في احتمال الخلاف، كل مورد فيه احتمال الخلاف فإنه نحتاج إلى أصالة الظهور، فلو تعارضها هنا دليلان الظاهر والأظهار نحتاج إلى الجمع الدلالي بينهما، أي نحتاج إلى الترجيح من حيث الدلالة، إذ أصالة الظهور نحتاجها في طرف الأظهر وأصالة الظهور في طرف الظاهر، ولكنه يرجح الأظهر على الظاهر بحسب النظر العرفي، ويجعلون الأظهر قرينة على الظاهر. قال المصنف: وقد تلخص مما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة. ليش؟ لأن معنى الترجيح بحسب الدلالة أن هناك تعارض بين أصالتي الظهور في كلا الدليلين، حتى نعمل مرجحات الترجيح فرع التعارض، لا بد أن نفترض تعارض بين أصالة الظهور في الدليل الأول وأصالة الظهور في الدليل الثاني حتى نعمل المرجحات. والمفروض أن النص قطعي لا يوجد فيه احتمال الخلاف، فلا موضوع لأصالة الظهور في طرف النص، فإذا انتفت أصالة الظهور في طرف النص ما عندنا طرفين في أصالة الظهور حتى نعمل شنو؟ حتى نعمل الترجيح. قال نعم، قال المصنف: بل إذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح النص عليه، لأن القطعي لا يقع طرفا في المعارضة. نعم النص إذا كان ظني السند، النص كخبر الواحد، نعم النص الظني السند يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور. إذا عندك خاص وعندك عام، والخاص نص فرضنا ماذا، والعام عبارة عن ظاهر، وكان الخاص ظني الصدور، هل شرحنا اليوم وقبل يعني قبل أيضا دروس أن مصب المعارضة السند في الخاص والظهور في العام؟ قال: نعم النص الظني السند يعارض دليل سنده، صدق الثقة، لدليل حجية الظهور. ما هو حجية الظهور على مبنى المصنف؟ أصالة عدم القرينة على مبنى المصنف، لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر. أي حاكم؟ يعني دليل حجية السند هو الحاكم على دليل اعتبار الظاهر، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في وين؟ في تعارض الظاهر والأظهر. هنا نحتاج إلى أصالة الظهور في كلا الطرفين فنعمل ما هو صاحب المزية؟ الأظهر. ما هو صاحب المزية يوجب أقربية الكاشفية عن الواقع على مبنى المصنف؟ ما هو المرجح؟ ما يوجب الأقربية للواقع، ما يوجب الأقربية للواقع عن مراد المتكلم؟ الأظهر. فيكون الأظهر هو المقدم على شنو؟ على الظاهر. فينحصر الترجيح بحسب الدلالة إلى تعارض الظاهر والأظهار. ليش؟ نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه. ما دمت تحتمل الخلاف فنحتاج إلى أصالة شنو؟ أصالة الظهور، فتجري أصالة الظهور هنا، تجري أصالة الظهور هنا، يتعارض الدليلين بلحاظ أصالة الظهور. غاية الأمر ترجيح الأظهار. نعم.
يظهر من هنا من كلام الشيخ أن ترجيح الأظهر بنقطة الأظهرية.
نعم الأظهرية.
وجعل النقطة الترجيح هو الأظهرية لا يناسب أن يجعل الأظهر قرينة على الظاهر.
نعم، هو دائما يقول فيهم مساوقة. العرف يرى الأظهر هو القرينية، يجعله قرينة تفسيرية. العرف في مقام التعارض بين الدليل، هي بحثنا شيخنا أنه ما هو مناط الجمع الدلالي، ما هو مناط الجمع الدلالي في أوائل التعارض؟ هل مناط الجمع الدلالي القرينية العرفية أو الأظهرية أو بينهما مساوقة؟ واضح. الشيخ الأعظم يرى الأظهرية هي المدار، وفي بعض كلماته يفهم أن العرف يجعل دائما الأظهر قرين على الظاهر، وإن كان لا يرى قرين عرفية بحسب أهل المحاورة، لكن يجعله قرينية في باب بنائهم في مقام المحاورة. إذا العبد ورد عنده من المولى دليلان وكان أحدهما أظهر من الآخر، بناء العرف على جعله قرينة، وإن لم يكن العرف بحسب ما يتكشف عن الواقع يجعله يراه قرينة في الواقع. فبينهما، لكن هو نقطة الأساس الأظهرية، نعم نقطة الأساسية الأظهرية الشيخ العظم لا القرينية، والآن سيؤكد هذا المطلب أكثر، واضح؟ وسننبه على ذلك ونبين أن هذا
مثل نوع من التعبد من العرف،
بل العرف يقول لهم تعبدات مثل أساس عدم القرينة، مثل بناء المحاورة، لا يرون أنه لا يرون إذا في أظهر ظاهر يقدمون أو يتوقفون، يعملون بما هو أقوى أقرب إلى الواقع، ما هو فيه كاشفية أكثر لمراد المتكلم. وإن كان العرف لا يرى أن أحدهما قرينة، يقول هذا يقول بالما هذا يقول بهذا اللسان ذاك باللسان، لسان التعليل أقوى من لسان عدم التعليل، وإن كان في احتمال الخلاف، فدائما بناء العقلاء يجعلون الأظهار ما الأمارة الأقوى هي المحكمة في الكاشفية، ولا يرون إحداث المعارضة بين الأمارة الأقوى والأمارة الأضعاف. نعم، وسننبه على ذلك الآن. إذا بل مثل أصلاً عمل قرينة أصول نظامية بنى عليها أهل المحاورة، بل ماكو مانع، مو العرف الذي ليس له منشأ عقلاء، يعني له منشأ عرفي واضح، كونه أقرب إلى الواقع يجعلونه أمر، لأن هذه أمارة وهذه أمارة.
أقول الأقربية للواقع نعم. تقتضي تقديمه لا
نعم.
تعبد
قرينة. نعم لا، هذا يعني قصد نص جعل قرينة، يعني أنه تعبداً يقال هذا قرينة على ذاك.
تعبد.
نعم، هو أصله تعبد بلحاظ أنه نأخذ بالأمارة الأقوى، تقول ماذا تفعل في ذاك، يقول هذاك هذا الذي هم يقولون هذه ونعتبره قرينة على أن مراده من ترك الاستحباب مو مراد الإلزام، وهكذا نعتبره قرينة واضح، لأنه يعني ما يقول أنه نسقطه، يقول صدر من المولى، لكن هذا كاشف من باب الجنب بين كلماته، الذي الأمارة الأقوى الكاشفة عن مراد المتكلم نجعلها نحن قرين على أن ذاك الظاهر لا يريده، واضح. وهذا سيأتي الآن في الآن شيخنا شرحنا قبل ما يجي، واضح شيخنا. ثم إن الشيخ الأعظم ذكر تنبيها في المقام، ذكر بأنه هناك ثلاثة صور لموارد اختلاف الدليلين بلحاظ مرتبة الظهور. المورد الأول لو تعارض النص مع الظاهر كما في موارد العام والخاص، بحيث نفترض بأن الخاص نص في الدلالة، مو دائما الخاص يكون ترى نص، واضح، بحيث نفترض الخاص نص في الدلالة، كما لو قال المولى أكرم العلماء هذا عام، ثم قال يحرم إكرام العالم الفاسق، يحرم بالمادة
نص،
ما قال لا تكرم في صيغة حتى نقول ظاهر، يحرم إكرام أبدا بعد يوم. أبدا أكيدا، عشان واحد يقول ما في تأكيد، يجيب تأكيد بحيث ما في احتمال الخلاف، لا نحتمل الخلاف. هنا يحصل التعارض بين الدليلين، ويكون أحدهما بل أظهر بالنص والآخر ظاهر، لا يوجد في أحدهما احتمال الخلاف ويوجد في الآخر احتمال الخلاف، لأن النص لا يحتمل فيه الخلاف، بخلاف الظاهر يمكن أن يحتمل فيه الخلاف. هذه الصورة الأولى. وإنما نعم، ولا يدخل في هذه الصورة ما إذا فرضنا وجود احتمال في الخاص يقتضي بقاء العموم على عمومه، ولا يدخل في هذا المورد ما لو فرضنا أن هناك احتمال في الخاص يبقى ظهور العام مع عمومه، إذ إذا وجد احتمال في الخاص لا يكون المورد من موارد تعارض النص مع الخاص. صحيح، لسه تعارض النص مع الظاهر، استغفر الله، لا يكون المورد من موارد تعارض النص مع الظاهر، فلا يتوهم أنه كلما تعارض الخاص مع العام هذا من تعارض النص مع الخاص، النص مع الظاهر. مثلا لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم قال المولى غير المثال، قال المولى أكرم العلماء وثم قال ينبغي إكرام العالم الفاسق، لا شيل الفاسق، ينبغي أنا بجيب مثال، ينبغي إكرام العالم، شيل العبارة، ينبغي إكرام العالم أو ينبغي إكرام العلماء، لا العلماء ما بيصير تعارض. فنقول في مثل هذا المورد قد يقول قائل، لا هن بخاص عاملة، ينبغي إكرام العالم الفاسق، يعني استحال أكرم العلماء، قد يقال بظهوره يدل على وجوب إكرام شنو جميع العلماء ومنهم الفساق. الدليل الثاني الذي يقول ينبغي إكرام العالم الفاسق ليس نصا في الوجوب بل هو ظاهر في أن هذا مستحب مواجب، هنا يحصل تعارض بين الدليلين والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. صحيح، وعندنا خاص وعام لأن أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الاستحباب، ولكن يوجد احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام في العموم، إذ نحتمل أنه ينبغي استعملت وأريد منها الوجوب، تركز في المطلق، نحتمل أن لفظ ينبغي، ركز، نحتمل أن لفظ ينبغي لفظ استعمل وأريد منه الوجوب، فإذا أريد منه الوجوب فلا تنافي بين الدليل، بل الثاني بيان للفرد الخفي من الدليل الأول. واضح الفكرة؟ لا يكون هناك تعارض بين، لأن هذا الاحتمال، هذا عبارة الشيخ دقيقة هنا، لأن هذا الاحتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام في عمومه. التفتين، هذا الاحتمال وهو أن ينبغي ظاهرة يحتمل أن تكون في الوجوب، هذا الاحتمال يبقي ظهور العام في العموم، فهذا ليس من موارد تعارض النص والخاص، بل هذا داخل في الحقيقة في التعارض بلحاظ الظاهر والأظهار، لأنه عندنا صيغة وعندنا ينبغي، قد يقال أن ينبغي أظهر في إفادتها للاستحباب من ذاك، أو دي على الخلاف صغروية ما بحث صغروية، أو يقال الصيغة أظهر في إفادة الوجوب، بالنتيجة هذا التعارض بين الظاهر والأظهار، لأنه متى ما فرضت أن هناك في الخاص احتمال يبقى معه ظهور العام حينئذ يحصل التعارض بين الدليلين، لأن العام فيه احتمال يبقي على ظهور الخاص والخاص فيه احتمال يبقي على ظهور العام، فيحصل تعارض بينه، فنقدم ما فنبحث ما هو الأظهار. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى التعارض بين الدليلين بحيث نص وظاهر ومن قبيل العام والخاص الذي لا يدخل فيه ما ذكرناه. الصورة الثانية تعارض الظاهر مع الأظهار، لو تعارض الدليلان وكان أحدهما ظاهر والآخر أظهار وكان التوجيه بتعبير المصنف قريب، جمع واضح قريب ما فيه مؤنة، كما لو قال المولى يجب غسل الجمعة الأمثلة يعني مو كلش يعني مهمة الآن. ثم قال ينبغي غسل الجمعة. هنا بدوان يحصل التعارض، لأنه يجب بعد صريحة في الوجوب. ينبغي 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 ظاهرة في الاستحباب والمصاب واحد. هنا يقولون بأنه يمكن لجمع العرف بينهما بأن نحمل ينبغي على إرادة الوجوب، إذ كثيرا ما تستعمل ينبغي في النصوص ويراد منها الوجوب، ولأجل شدة العلق بها مع الوجوب ادعى جمع أن ينبغي ظاهرة في الوجوب أصلا. واضح؟ حتى ادعى جمع أن ينبغي ظاهرة في الوجوب. فالعرف إذا ورد عنده يجب غسل الجمعة ينبغي غسل الجمعة، يرى أن الجمع بينهما واضح أنه ينبغي أريد منها الوجوب، وهذا عبارة عن جمع عرفي قريب جدا بين واضح. القسم الثالث، ما كان التعارض بين الدليلين بحيث يكون بتعبير الشيخ الجمع بعيد، ومثل على ذلك بصيغة الوجوب مع دليل نفي البأس. لو جاءنا دليل يقول اغتسل للجمعة وقال لا بأس بترك غسل الجمعة، واضح صيغة وجوب ودليل يدل على نفي البأس، يقول الشيخ بأن هنا الجمع بين الدليلين بأن نحمل اغتسل صيغة الأمر على الاستحباب من باب الجمع العرفي البعيد. لاحظوا مستوى الفرق بين ذاك المثال والمثال؟ واضح الفرق. يجب غسل الجمعة ينبغي، ينبغي كثيرا ما تستعمل في الوجوب، بل كذا نقول واضح. أما هنا نقول اغتسل للجمعة ثم قال لا بأس بترك غسل الجمعة، قد يقال بأن هذا مثلا ظهورين متساويين، لكن العرف بالرغم من ذلك يرى أن هناك جمع بين الدليلين بأن يحملون صيغة الأمر على ماذا؟ على بقرينة الترخيص على عدم الوجوب، يحمل على الاستحباب. ومن الواضح أن هذا من قبيل التوجيه البعيد غير ماذا؟ غير الواضح يعني بشكل تام. حتى أنكر جمع من الأعلام هذا الجمع كصاحب الحدائق كما ذكرنا سابقا، فإن صاحب الحدائق لخفاء هذا الجمع ذكر بأنه ماذا ليس من موارد الجمع أصلا، ما إذا جاءنا دليل يدل على الإلزام ماذا ثم جاء دليل يدل على الترخيص، ففي مثل هذا المورد أحدث المعارضة المستقرة. واضح. هذا جعله الشيخ في باب التوجيه البعيد. إذا اتضح أنه مراتب الظهور في التعارض مختلفة، ناس مع ظاهر، ظاهر مع أظهر مع الجمع شنو الواضح مع التوجيه القريب، ظاهر مع أظهر، ظاهر وأظهر لكن التوجيه بعيد، واضح في ظاهر لأنه لا بأس بالمادة اغتسل بالصيغة، لا بأس في دلالتها على الترخيص أظهر، واضح من دلالة تلك على الإلزام لأن هذه بالمادة وتلك بس واضح الأمثلة، هذه بالمادة وتلك بالصيغة. هل نطبق قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر في جميع هذه الموارد الثلاث يا شيخنا؟ يعني عام الأظهر بما لو نسبيا في المعنى بلحظ واضح، هل يقدم الأظهر أو النص على الظاهر في كل الأمثلة أو في بعضها دون بعض؟ أفاد الشيخ الأعظم بأن نكتة التقديم الأظهر على الظاهر أو الناس على الظاهر محفوظ في الأمثلة الثلاثة، فدائما نقدم الأظهر على الظاهر. والوجه في ذلك أن المناط عند المصنف هو الأظهرية، أي متى ما فرضنا يوجد احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر، فإنه إذا وجد احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذاك في الآخر، أو أبعد هذا الاحتمال من الآخر، فإن العقلاء أو أهل العرف يقدمون ما هو الأمار الأقوى للكشف عن المراد الجدي للمتكلم، فيقدمون الأظهر على الظاهر. فمثلا نحن نذكر يعني نطبق ذلك على المثال الثالث ويتضح الأمثلة الأخرى. مثلا إذا قال اغتسل للجمعة ولا بأس بترك الجمعة، خب لا بأس بترك الجمعة ما في احتمال بعد شيء معين، أما اغتسل فهو صيغة أمر، صيغة أمر يحتمل فيها الخلاف، فيوجد هاهنا احتمال لإرادة عدم الوجوب، وهذا الاحتمال لا يوجد في ذاك الخبر، وهو أنه لا يراد منه لا يراد منه الرخصة. فالدليل الأول احتمال الرخصة غير موجود فيه، عدم الرخصة غير موجود، لا بأس بترك الجمعة واضح جدا، أما هذا يوجد فيه احتمال الخلاف، متى ما وجد فيه احتمال الخلاف فيكون أضعف، فإن العرف يقدمون الأمار الأقوى على الأمار الأضعف، وإن كان التوجيه بعيدا، وإن كان التوجيه بعيد. وهذا ما صار محلا لاعتراض جمع من الأعلام، حيث ذكر غير واحد من الأعلام، وهي مسألة مرتبطة بذاك البعث، أن المناط في حل التعارض ليس الأظهرية بما هي عنوان أظهرية، بل المناط على القرينية العرفية، متى ما جعل العرف أحد الدليلين قرينة توجب التصرف العرفي في الآخر، فإنه يحقق الجمع الدلالي، وإلا مجرد التفاوت في درجة الظهور تفاوتا رياضيا ليس أمارة على الجمع العرفي بين الدليلين، بل قد يحدثون التعارض المستقر بين الظاهر والأظهار، فليس مجرد التفاوت في درجة الظهور هي المناط عند من؟ عند أهل العرف والمحاورة. المناط عند العرف كون أحد الدليلين صالح للقرينية على الآخر، بحيث إذا جمعا كلا الدليلين في سياق واحد رؤيا شنو؟ ماذا منسجمين ولا يرى متنافيين. مثلا والمنبه على ذلك، التفتوا إلى هذا الكلام، لو قال الشارع اغتسل للجمعة وقال يحرم غسل الجمعة، هذا مثال. مثال آخر، يجب غسل الجمعة يحرم غسل الجمعة. إذا جئنا للمثال الثاني، يجب يحرم، كلاهما بالمادة والمصاب واحد، إذن لا إشكال عند أحد أن هذا من مصادق التعارض شنه مستقر على الكل، درجة الظهور واحدة، ولا يتأمل هنا أنه يقدم أحد الدليلين على الآخر. فلو المولى ما قال يجب، قال اغتسل للجمعة بالصيغة، فهل ترى أن العرف يرى الفرق بين قول المولى يجب غسل الجمعة اغتسل للجمعة، بحيث يقولون إذا قال يجب غسل الجمعة وقال يحرم تعارض مستقر، إذا قال اغتسل للجمعة ويحرم غسل الجمعة، نجعل الأول قرين على الثاني فنحمل اغتسل على الحرمة، يعني النتيجة يعني نحمل صيغة الوجوب على الحرمة، هي معنى القرينية، لأنه يحرم أن يتصرف فيها دل على الحرمة. إذا يصرف يغتسل بناء على كلامكم سنحمل صيغة الأمر على الحرمة على الضد. هذا غيره، هذا غير جدا، لا يتصور عند العرف هذا أصلا، مع أن درجة الظهور شنو مختلفة. والنكتة في ذلك أنه لو جمع في سياق واحد فقال المولى اغتسل للجمعة يحرم بلي غسل الجمعة، يرون شنو قاعد تقول تغتسل تقول يحرم، في تهافت بين الدليلين. ويحرم لا تصلح أن توجب حمل اغتسل على الحرمة، واضح؟ لو قال لا بأس بترك غسل الجمعة نقول ما على اغتسل تحمل على الاستحباب مثلا، أما نحمل على الحرمة شلون؟ واضح؟ إذن ليس المناط مناط الظهور وعدم الظهور، واضح؟ درجات الظهور، المناط على القرينية العرفية بحيث يجعل العرف الأظهر قرينة على الظاهر، بل قد يكون الدليلين متساويين في الظهور مع انحفاظ القرينية. إذن مو المناط على الأظهرية والظهور، قد يكون الدليلين متساويين في درجة الظهور، مع ذلك نقول بالقرينية العرفية مثلا يجب غسل الجمعة لا بأس بترك غسل الجمعة. هنا قد يقال بأن ما دل على الترخيص يكشف على أن المولى لا يريد الإلزام، فنتصرف في يجب ونحملها على الاستحباب، وإنما عبر بالوجوب لتأكيد المطلب مثلا، أو أنه يجب بمعنى يثبت، فإذا وجبت جنوبها يجب بمعنى يثبت، وجب في ثبت في الشريعة إن أول بقرينة ذاك الدليل. فإنه إذا وجد عندنا دليلان أحدهما يدل على الإلزام والآخر يدل على الرخصة، نقدم دليل الرخصة وإن تفاوتا في درجة الظهور. إذن هذا أمثلة الأمهم المدار على شنو شيخنا؟ على القرينية العرف. إذا التوجيه بعيد واعترفت ببعده بحيث أن العرف لا يراه قرينة على الآخر فنحن لا نقبل، لأن ما في هنا الجمع العرفي، مدار على الظهور مو المدار على التعبد. لو جاء الشارع وقال قدم الأظهار على العين والرأس، لكن المفروض أن ما تدخل في موارد الجمع العرفي، بل المدار على ما يراه العرف، وما يراه العرف في مقام المحاورة ليس جعل دائما الأظهر قرين على الظاهر، بل المدار على القرينية. وقد يكون متساويا في الظهور أحدهم قرين على الآخر، قد يكون الأظهر ليس قرين على الآخر، قد يكون الظاهر قرين على الأظهر. هم مو مشكلة في مناط حيثية الأظهرية والظهور، المناط مو على التركيب اللغوي من الظهور والأظهر، المناط على القرين على القرينية. فما أفاده الشيخ هنا في آخر البحث محل إيش إشكالين. قال ولا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين، العموم والخصوص المطلق، قصد المطلقين الخاص العام والخاص المطلقين، العموم والخصوص المطلق في قبال من وجه. إذا فرضا متى عدم احتمال في الخاص يبقى مع الاحتمال ظهور العام، وضع العبارة، وإلا لو وجد احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام، ما صار تعارض النص مع الظاهر، لأنه إذا فرضت احتمالا في الخاص إذن هذا مو نص، بل سيندرج المورد في تعارض الظاهر مع الأظهار، لئلا يدخل في تعارض الظاهرين أو تعارض الظاهر مع الأظهار. نعم شيخنا، بلي حق بيان المسألة، يعني تنقيح لموضوع البحث، بلي بلي شرط لتنقيح موضوع البحث، يعني هيسموه قيد لبيان موضوع البحث. وبين لا فرق بين النص والظاهر، وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا يجب غسل الجمعة ينبغي غسل الجمعة، حتى قيل أن ينبغي ظاهرة في الوجوب، فالتوجيه قريب. وبينما يكون التوجيه فيه بعيدا مثل صيغة الوجوب اغتسل للجمعة مع دليل نفي البأس، لا بأس بترك الجمعة، بل مع دليل نفي البأس عن الترك، لأنه ليش لا فرقا؟ لأن العبرة عندنا بوجود احتمال في أحد الدليلين اللي هو الظاهر، لا يحتمل ذلك في الآخر وهو النص أو الأظهر، وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية. واضح؟ يعني المناط عنده على شنو؟ درجة الظهور. واضح الفكرة؟ بعضهم قال هذا كلام مو صحيح، هذا أشبه بالجمة، يعني بعضهم قال هذا أنت قاعد ترمي فكرة الجمة ما أمكن أولا من الطرف، هذه قريب إليها صارت. هو يقول لا مو الجمة ما أمكن، قطعا فارغ. يقول العقلاء يدعي أن أهل المحاورة يجعلون ما كان أمارة أقوى هو المحكم، لأن مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه في التوجيه القريب والتوجيه البعيد في سائر الصور. ما هو المناط؟ المناط هو أننا نقدم الخاص على العام، لأن الخاص إذا كان نصا فلا يوجد فيه احتمال وذاك فيه الاحتمال، إذن المناط كل المناط على وجود احتمال في أحد الدليلين، لا يحتمل ذاك الاحتمال في الآخر. في الآخر واضح هذا العبارة شيخنا؟
الذي ليس فيه احتمال هو المقدم.
نعم بل قطعا ليس فيه احتمال مقدم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. احنا في وين كنا شيخنا؟ وين وصلنا؟ وين رحنا؟ وين جينا؟ كنا اولا في البحث في بيان المرجحات، دخلنا في الجامع العرفي شيخ، بحثنا في البيان المرجحات، قسمنا الى مرجحات داخليه مرجحات خارجيه، طبينا في المرجحات احنا ما ندري وين احنا الله حاشرنا، طبينا في المرجحات المرجحات داخلية، بينا أن المرجحات الداخلية ثلاثة، إما مرجح بلحاظ الصدور، إما مرجح بلحاظ المات، إما مرجح بلحاظ شنو؟ بلحاظ الجهة. هذا أنت دخلنا بعدين قال لا تتوهمون أن الجمع الدلالي مقدم على أو الجمع الدلالي يها المرجحات، بل الجمع الدلالي العبر عن الجمع بقوة الدلالة ماذا هو المقدم على هذه المرجحات. ودخلنا في بحث طويل أنه الجمع الدلالي خارج عن موارد المرجحات، فلا ينظر إلى المرجحات مع فرض وجود جمع عرفي. ونقل كلمات ثلاثة من الأعلام الشيخ الطوسي، وجاب كلام صاحب الحداق، وجاب كلام المحقق القمي وأشكل عليهم، وقام قال أنه وهو مقتضى التحقيق، التحقيق لازم نبحث في مقامين العام والخاص، بعد العموم والخصوص من وجه، جاب ثلاث مباني في العموم والخصوص من وجه، رجح مبنى أنه يدرج هنا في باب المراجعة وتوقف بعدين في مشكلة، وجاب خلاصة. الآن بيرجع مرة ثانية إلى مطلبنا أن هناك موارد في الفقه رأيناهم يقدم يعملون المرجحات مع أن المورد من باب الترجيح بالأرض بالأظهرية. واضح؟ بيذكر موارد ذكروها الفقهاء أنه يخالف ما ذكرناه. أحنا الآن مقتضى أنه نعمل الأظهر فلا تصل النوبة إلى المرجحات. نرى أن بعضهم يعمل بالظاهر ويترك الأظهر، لأن الظاهر فيه مزية ككون الأظهر موافق للعامة. هذا يخالف ما هو التحقيق، ويذكر أمثلة وينقل كلمات، وهذا لا تضيع أصل البحث شيخنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.